إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم أرحب بكم جميعا وأسأل الله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه محبة الله أصل التوحيد. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه محبة الله أصل التوحيد. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن المقصد والعلة من خلقنا عبادة ربنا جل جلاله، القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبادة تشمل عبادة القلب وتشمل عبادة الجوارح. والسبيل إلى معرفة العبادة في الأقوال والأعمال إنما يتحدد عن طريقين: الأول أن يصدر الأمر في كتاب الله رب العالمين أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما نقرأ قول ربنا جل جلاله وأقيموا الصلاة، هذا أمر في كتاب الله بإقامة الصلاة، فإقامة الصلاة عبادة لأن الأمر صدر بها في كتاب الله رب العالمين. وعندما يقول ربنا جل جلاله وآتوا الزكاة، أمر صدر في كتاب الله رب العالمين بإيتاء الزكاة، فإيتاء الزكاة عبادة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الإحسان عبادة، الأمر بإحسان القتلة عبادة، الأمر بإحسان الذبحة عبادة. إذن السبيل الأول لمعرفة العبادة أن يصدر الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أن يبين ربنا جل جلاله في كتابه أنه يحب قولا معينا أو فعلا معينا أو يمدح قائله أو فاعله، وكذلك يأتي الثناء والمدح والحب لقول أو عمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا القول الممدوح وهذا الفعل الممدوح عبادة لأن الله يحبها، يحب فاعلها لأن النبي يحبها، يحب فاعلها، فهذا سبيل لمعرفة العبادة. فعندما نقرأ في كتاب ربنا قول الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، إذن الإحسان عبادة، إحسان بينك وبين ربك في عبادته بإتقانها، بالإتيان بها، بأركانها، بشروطها، بواجباتها، بسننها، هذا من الإحسان. الإحسان في معاملتك للخلق عبادة، ومعلوم أن منزلتك في جنة ربك تتحدد من خلال علاقاتك بالخلق. ألم تسمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله. إذن علاقتك بالخلق عبادة، فلا بد أن تحسن للخلق، لأن الإحسان للخلق مأمور به في الكتاب والسنة. عليك أن تحسن إلى نفسك، فلا تكلفها ما لا تطيق، ولا تبعدها عن ربها جل جلاله، فهذا من العبادة. إذن إخوة الإيمان والإسلام، السبيل إلى معرفة العبادة في الأقوال والأعمال، إما بالأمر في الكتاب والسنة، وإما بالثناء على القائل أو الفاعل في الكتاب والسنة. فالعلة إذن من خلقنا عبودية ربنا جل جلاله، وعلمنا مفهوم العبادة والسبيل إليها. الآن لا بد أن نعلم إخوة الإيمان والإسلام أن للعبادة أركانا، فأركان العبادة ثلاثة. الركن الأول المحبة، الركن الثاني الرجاء، الركن الثالث الخوف. وقد بيّن ربنا جل جلاله هذه الأركان على مائدة سورة الفاتحة، نقرأها في كل ركعة في صلاتنا فريضة كانت أو نافلة. نبدأها بقول الله جل في علاه: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثناء على الله رب العالمين، ثناء على محاسنه، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ثناء على إحسانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت تحمد ربك جل في علاه على محاسنه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، تحمد ربك جل جلاله على إحسانه، فما من نعمة إلا ومن الله رب العالمين. والحمد محبة، فالمحب يثني على من له الأسماء الحسنى والصفات العليا، يثني على من خلق وأعد وأمد ورزق. لذا في قولك الحمد لله رب العالمين هذا ركن المحبة لله جل في علاه. في قولك الرحمن الرحيم هذا ركن الرجاء، فاسمه الرحمن يتضمن صفة الرحمة وكذلك اسمه الرحيم يتضمن صفة الرحمة، فأنت ترجو رحمته، لذا تقول الرحمن الرحيم، هذا ركن الرجاء. ثم تقول مالك يوم الدين، هذا هو الخوف. فالملك لله رب العالمين من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم. الحكيم، نعم، الحكمة في اسمه الحكيم صفة، والحكيم يتضمن معنيين: الأول الحاكم المطلق، فالحكم لله أولا وآخرا جل جلاله، كما يتضمن معنى وضع الشيء في موضعه بحكمة. لذا في قولك مالك يوم الدين فيه إجلال وفيه تعظيم وفيه بيان لركن الخوف من الله رب العالمين بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ربنا بالمحبة وبالرجاء وبالخوف، نستعين بك ربنا على عبادتك بالمحبة بالرجاء بالخوف. المحبة ركن من أركان العبادة، وهذا هو موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، مع الركن الأول من أركان العبادة وهو ركن المحبة. ركن المحبة هو أصل التوحيد وحقيقة الإيمان. لماذا؟ لأن المحبة عمل من أعمال القلب، وأعمال القلوب هي أصل عبادة الجوارح، أصل عبادة الظاهر، فتتوقف عبادة الجوارح على عبادة القلب، فعبادة القلب لب العبادة وأصلها. لذا كان عنوان الموضوع محبة الله أصل التوحيد. أصل التوحيد أن تأتي إلى ربك جل جلاله محبا معظما المحبة. المحبة أصل التوحيد، هذه السمة في تحقيق العبودية لله، غفل عنها من غفل، وهي أصل التوحيد. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. تعجب ابن مسعود وقال: قلت أقرأ علي وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه هي القضية، إني أحب أن أسمعه من غيري. فأين المحبون؟ أين المحبون لسماع القرآن الكريم؟ أين المحبون لتلاوة كلام الله الكريم؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى أتيت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك. يكفي هذا. قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. فإذا عيناه تذرفان، نعم، إنها المحبة، إنه التعظيم، إنه الإجلال. إجلال عندما سمع قول ربه جل جلاله الذي يبين فيه منزلته ويبين فيه قدره صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا بك على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يا لها من منزلة، يا لها من مكانة، إنها مكانة سيد الخلق وخليل الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فظرفت عينا رسول الله، ظرفت، نعم. وقال لابن مسعود: حسبك. الشاهد في قول النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى ذات ليلة، وانظر كما قال الشراح إلى تواضع أبي موسى الأشعري، ما قال: استمع إلي النبي. كان الصحابة رضي الله عنهم لعلو منازلهم ولفهمهم كان أحدهم يهضم حق نفسه رضي الله عنهم أجمعين. قال: استمع النبي لأبي موسى ذات ليلة وهو يقرأ القرآن. وكان من عادة الأشعريين أن تعرف بيوتهم بليل من تلاوة القرآن. كان من هديهم إذا أوى بعضهم إلى بيته ليلا يشرع في تلاوة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منازل الأشعريين من تلاوة القرآن بالليل، فأين ليل المسلمين؟ أين ليلنا؟ ترى كيف حالنا مع الليل؟ كان أحد السلف يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. نعم، من أجل الليل. في الليل تنصب الأقدام لعظمة الله رب العالمين في صلاة القيام. في الليل تشتاق نفوس المحبين لتلاوة القرآن بتدبر بخشوع في صلاة الليل. في الليل يجلس المحبون مستغفرين في وقت النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل، يستغفرون ربهم ويسألونه جل جلاله: أين ليلنا؟ يمر النبي ذات ليلة بدار أبي موسى الأشعري، وأبو موسى يتلو القرآن، فيجلس النبي منصتا صلوات ربي وتسليماته عليه: فكيف حالي وكيف حالك عند تلاوة القرآن؟ مسكين هذا يضع القرآن في سيارته يقرأ ويتلى وهو مشغول بمن بجواره، يضحك يرفع صوته وقل أن ينصت لكلام الله رب العالمين. انظروا إلى حال النبي الأمين، يمر ذات ليلة يسمع القرآن يتلى، فيقف النبي ليلته
لينصت إلى سماع القرآن؟ نعم. قال أبو موسى: فلما كانت الغداة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك للقرآن، إنك أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. قال أبو موسى الأشعري: لو علمت لحبرته لك تحبيراً يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيراً، أي لجملت صوتي ولحسنت صوتي. وليس هذا فيه منافاه للإخلاص. لا يا عباد الله، تحسين الصوت عند تلاوة القرآن لتخشع القلوب وتقبل على علام الغيوب هو من الإخلاص. ترقيق القلوب بكلام الله رب العالمين. الشاهد أن المحب ينصت لكلام الله رب العالمين. يجلس النبي ليلة ليسمع القرآن، فكيف حالي وكيف حالك مع القرآن؟ بل وأعجب من ذلك، يقوم النبي ليلة وهذا حاله وهذا دأبه حتى تتورم قدماه، فيسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تسأله أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أين هذه المعاني الإيمانية في عباداتنا؟ بل أين هي في صلاتنا عندما نقف بين يدي ربنا جل جلاله في الصلاة؟ هل نقبل بحب؟ هل نأتي الصلاة محبين مشتاقين راغبين؟ في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم نبينا الأمين رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق. انظر إلى الحب، انظروا إلى الشوق، الشوق إلى العبادة، الشوق إلى مناجاة الرب جل جلاله. قال بعضهم: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. القرآن هذا الكتاب العظيم فيه سعادة الدنيا والآخرة، هذا الكتاب العظيم الذي علمنا ربنا وعلمنا نبينا أن منهاج ربنا بالنسبة لهذا الكتاب التدبر، النظر إلى مآلاته، التدبر منهج رباني في التعامل مع الآيات المتلوة، وهناك التفكر وهو منهج رباني في التعامل مع المخلوقات، مع الآيات الكونية التي بثها ربنا في كونه: وأنت منها وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالتدبر منهج رباني للتعامل مع آيات الله الشرعية، والتفكر منهج رباني في التعامل مع الآيات الكونية إن حققنا التدبر لآيات الله الشرعية والتفكر في آياته الكونية، وصلنا إلى الإبصار، أي حققنا المحبة، حققنا المحبة الركن الركين للعبودية الذي هو أصل التوحيد والذي هو حقيقة الإيمان. إن المحب يشتاق لمحبوبه، لذا قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أين الاطمئنان؟ في ذكر الله رب العالمين. كيف حالك أخي مع قراءة القرآن؟ كيف حالك أخي مع أذكار الصباح والمساء؟ كيف حالك أخي مع الأذكار في شأنك كله؟ إن خرجت من بيتك أو دخلت، إن دخلت مسجدك أو خرجت، إن قضيت حاجة أو اشتريت، كيف حالك مع الأذكار؟ إن كنت من المحبين فالمحب يأنس بمن يحب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمحبة أصل التوحيد وحقيقة الإيمان، تراك مع العبادات، تأتيها راغبا مشتاقا محبا، أم أصبحت العبادات حملا ثقيلا على ظهورنا؟ انظر إلى رسول الله سيد المحبين يقول: قم يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها. أرحنا بها، نعم، راحة النبي في الصلاة، سعادة النبي في العبودية. لذا قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين أي سعادتي وفرحتي وهناءتي عندما أقف بين يدي خالقي جل جلاله. فكيف حالنا مع العبودية يا عباد الله؟ السؤال الآن: ما أنواع المحبة؟ النوع الأول: محبة التعظيم والإجلال والعبادة، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين. فإذا صرفت لغير الله وقع من صرفها في الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. قال عز من قائل مبينا هذه الحقيقة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة التعظيم ومحبة العبادة لا تكون إلا لواحد من اتصف بالألوهية الحقة وهو الله رب العالمين. هذا النوع من العبادة ومن المحبة لا يكون إلا لله رب العالمين. هناك نوع آخر من المحبة يسمى بالمحبة الجبلية، المحبة الطبيعية. وهذا النوع من المحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول محبة شفقة ورحمة، كمحبة الوالد لولده، ومحبة الضعفاء، ومحبة المرضى، ومحبة المظلومين. فهذا نوع يسمى بالمحبة الطبيعية الجبلية، فيها رحمة وفيها شفقة. عندما تقع عينك على مظهر من مظاهر البؤس فيضطرب قلبك وتتحرك المحبة في نفسك فتدفعك للعمل، هذا نوع من المحبة الجبلية. إن قادك إلى طاعة الله أصبحت محبة في طاعة، مأجور عليها، مثاب. النوع الثاني محبة إجلال دون عبادة، فيها تعظيم، فيها إجلال، ولكن دون العبادة، كمحبة الولد لوالده، ومحبة التلميذ لشيخه ومعلمه، محبة توقير، محبة إجلال دون عبادة. لذا نقول، نوقر علماءنا ودعاتنا أصحاب المنهج الرباني أصحاب منهاج النبوة دون تقديس. لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، فما دون الأنبياء بشر يصيبون ويخطئون، نطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله. فإن كانوا من أهل الحق وكانت لهم هفوة أو كانت لهم زلة ناصحناهم وذكرناهم وأخذنا على أيديهم مع حفظ منازلهم، لأنهم من أهل الحق، من أصحاب المنهج، بخلاف أهل البدعة، أهل المخالفة، أهل الأهواء، لهم منهاج آخر في التعامل، نحذر من شرهم حتى نحفظ شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ونحفظ سنته. فهذا النوع الثاني من المحبة الجبلية، محبة إجلال دون عبادة، كالولد مع والده، كالتلميذ مع معلمه وشيخه. النوع الثالث من المحبة الجبلية الطبيعية، حب المرء ما يلائمه، كحب الطعام والشراب والمراكب والنكاح وما والأخلاط والأصحاب. هذه الأنواع الثلاثة في المحبة الجبلية، إن قادت إلى طاعة الله فأنت مأجور، وإن قادت إلى معصية الله دخلت في المنهيات، وإن لم تدفع إلى طاعة ولم تدفع إلى معصية ظلت في المباحات يا عباد الله. السؤال، لماذا نحب الله؟ لأمرين. الأول، نحبه جل جلاله لمحاسنه، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال التي كلها حسنة جل جلاله، إله عظيم يقبل من عبده القليل ويعطيه الكثير، إله عظيم صفته الرحمة، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إله عظيم يفرح بتوبة عبده. الله أكبر، الله أكبر. هذا الإله العظيم الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، هذا الإله العظيم الذي يعطي على اليسير الكثير، هذا الإله العظيم الذي خلق ورزق وأعاد، ألا يحب جل في علاه؟ الأمر الثاني، يحب على إحسانه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يا عبد الله، لك قلب ينبض، لك عين تبصر، لك أذن تسمع، لك يد تبطش، لك قدم تسعى. يا عبد الله، يا عبد الله، من خلقك؟ إنه الله. من رزقك؟ إنه الله. من منحك؟ إنه الله. فعليك أن تشكره على نعمه، بتحقيق محبته، في عبوديته جل جلاله. وكلما شكرت النعم، وكلما ذكرت النعم، ازدادت محبتك لربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت لنا مسألة في هذا الموضوع الطيب المبارك، محبة الله أصل التوحيد وحقيقة الإيمان. هذه المسألة، ما هي الأسباب التي تجلب لي محبة ربي جل جلاله؟ السبب الأول الجالب لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن الكريم بتدبر. يا عباد الله، لابد أن تجعل القرآن الكريم أنيسك، لابد أن تجعل القرآن الكريم جليسك. إن أردت أن يحبك الله رب العالمين فالقرآن كلامه، وأنت أنت المخاطب به. تأمل هذا جيدا. مشكلة البعض عندما يقرؤون القرآن كأن القرآن لم يخاطبهم هم، فإذا مر بآية تتكلم عن النفاق كأنه بعيد عن صفات المنافقين، وكأن الآيات لا تخاطبه أبداً. هي تخاطبك أنت، تكلمك أنت. فاحذر، فاحذر، فإن الفتنة لا تؤمن على الأحياء. فعندما تقرأ القرآن تدبر، واعلم أن القرآن رسالة الله لك أنت، الله يخاطبك أنت. فتدبر الآيات، فإذا قرأت القرآن بتدبر كانت القراءة جالبة لمحبة الله لك، لأنك تتدبر كلامه جل جلاله. الأمر الثاني الذي يجلب لك محبة ربك الحرص على النوافل بعد الفرائض. عندما ننظر إلى حال السلف نرى عجباً، إذا نظرنا إلى حالنا إلا من رحم ربي وعصم، فارق عجيب بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه إلا من رحم الله وعصم. هم كانوا يفعلون لأنها سنة، ونحن للأسف نترك لأنها سنة. يصلي الفريضة، الأذكار سنة، السنة البعدية سنة، هم كانوا يفعلون لأنها سنة، فابتلينا بمن يترك لأنها سنة. رحم الله الإمام الشاطبي الذي وضع قاعدة عجيبة قال فيها: المندوب سياج الفريضة. المندوب سياج الفريضة، نعم، السياج أي السور الذي يحصن الفريضة. فمن كان حريصاً على السنن والمندوبات كان أشد حرصاً على الفريضة. أضرب لكم مثالاً: فلان حريص كل الحرص على أن يأتي المسجد قبل أن يؤذن المؤذن للصلاة. لماذا؟ ليدرك سنة الترديد خلف المؤذن، ويدرك سنة الفريضة القبلية، بالله عليكم هل تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ الإجابة لا أبداً. فحرصه على السنة وعلى المندوب حفظ له الفريضة، بخلاف من يقول يؤذن المؤذن في مسجدنا ويقيم بعد ربع ساعة، يظل في بيته بعد أن يؤذن المؤذن، ثم يدخل ليتوضأ، ثم ينزل يتمشى إلى المسجد، في الطريق قابله فلان وسلم عليه فلان، يأتي المسجد قل أن يدرك تكبيرة الإحرام، بل قل إن شئت تفوته صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه قصر في السنة. ولذا في حديث البخاري الذي يرويه نبينا عن ربنا جل جلاله قال فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فحرصك على النوافل جالب لمحبة ربك لك، فالشأن كل الشأن أن تحب، أن تحب. أنا أحب الله، لكن الشأن أن يحبني الله، فاحرص على النوافل. أيضا احرص على مناجاة ربك في الثلث الآخر من الليل، في وقت النزول الإلهي ما بين قيام وتلاوة للقرآن واستغفار، فهذا سبب جالب لمحبة الله لك. أيضا اعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فهو باب إلى جنة الله وإلى محبة الله رب العالمين. أيضا اعرف ربك بإحسانه لك فتذكر نعمه، واشكر ربك بالنعم فشكرك يحفظ لك النعم ويقربك إلى محبة الله رب العالمين. أيضا اقطع العلائق بين القلب وبين محاب الرب جل جلاله، العلائق التي تحول بينك وبين ما يحب عليك أن تقطعها إن أردت أن يحبك الله. أيضا عليك يا عبد الله، إن تنازعت نفسك الأهواء، إن تنازعت نفسك الأهواء، أن تقدم محب ربك على هواك، أن تقدم محب ربك على هواك، فإن هذا من سبل محبة الله لك. أخي الأسباب كثيرة والمقام ضاق بنا، وفي القليل الكفاية، فأسأل ربي جل جلاله في هذا اليوم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا، اللهم ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم حقق بهم الأمن والأمان والعدل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.